أجحاده الجاحد ولله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولما جلسنا مجلسا طله الندى أريجا وبستانا من الروض ناديا، أثار لنا طيب المكان وحسنه منا تمنينا، فكنت الأمانية أمانينا أن نحظى برضاء ربنا جل وعلا وأن نحقق عبوديته في هذه الحياة وأن ننال الفوز والنجاة في الآخرة بإذنه تبارك وتعالى. وذلك يتحقق لنا بإذن الله تبارك وتعالى إذا قمنا بتحقيق التوحيد، إذا قمنا بتحقيق عبادة الله عز وجل. باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الفضل العظيم الذي هو دخول الجنة بغير حساب لا يكون إلا للمؤمنين الصادقين الموحدين. ولأجل هذا سيتبين هذا المعنى بإذن الله تبارك وتعالى معنا. تحقيق التوحيد نوعان: تحقيق واجب وتحقيق مندوب. التحقيق الواجب هو تخليص التوحيد من الشرك ومن البدع والمعاصي كلها، وهذا هو مقام أصحاب اليمين، وهو عمل الطاعات والواجبات جميعا وترك المحرمات جميعا. وهناك تحقيق مندوب إليه يضاف إلى ما ذكر فعل المستحبات. تحقيق آخر هو أيضا فعل المستحبات وترك المنهيات، وهي درجة أعظم أيضا. فهذا معنى التحقيق. وتحقيق التوحيد معناته تخليص التوحيد من شوائب الشرك. يقول المؤلف رحمه الله: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: أرتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث أيها الإخوة لم يذكر المؤلف من خرجه، لكنه في الصحيحين. ونبدأ في ذكر فوائد هذا الأثر، هذا الحديث الجميل. حسين بن عبد الرحمن السلمي الهذلي الكوفي، وهو ثقة من التابعين، هو مات في السنة 136 للهجرة، وكان يتتلمذ عند سعيد بن جبير أيضا. سعيد بن جبير إمام من الأئمة وأحد الفقهاء، وكان فقيها عالما. سعيد بن جبير كان من أخص تلاميذ ابن عباس، وهو الرجل الذي قتله الحجاج بن يوسف عندما ثبت على الحق وبين الحق قتل سعيد بن جبير هذا، وكان قد قام بالحق، وكان من ضمن الذين كانوا قد خرجوا في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، الفتنة العمياء التي قادها عبد الرحمن بن الأشعث وكانت فتنة عظيمة جدا، وذهب ضحيتها آلاف من المسلمين، ولكن سعيد بن جبير كان ممن يعني سقط في هذا الأمر، ولكن هو من الفضلاء ومن الثقات ومن العلماء أيضا، لكن قتله الحجاج ظلما. سعيد بن جبير دخل على الحجاج، وكان الحجاج يريد منه أن يزعم أنه لما خرج كفر ثم عاد إلى الإسلام، وهذه مقولة لا يمكن أن يقول بها. فالشاهد امتحن وابتلي وأوذي، وهو من العباد الزهاد، قتله الحجاج ظلما. فأول ما دخل على الحجاج كان قد لبس أكفانه تجهز لأنه يتوقع أن يموت، ولبس ملابسه عليها، ولما دخل على الحجاج سأله الحجاج فقال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كسير. قال أمي أعلم منك إذ سمتني بذلك. قال شقيت أنت وشقيت أمك. ثم أخذ يسأل أسئلة إلى أن أمر بقتله، ولما أراد قتله قال سعيد بن جبير في هذا، طبعا هو أمر أن يضرب بسعيد على الأرض، يوضع وجهه على الأرض، فوضعوا وجهه على الأرض، فلما وجهوه إلى ناحية توجه إلى القبلة، فوجهوه إلى ناحية غير القبلة، فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فقال وجهوه إلى غيرها، فقال وحيثما تولوا فثم وجه الله، فقال ضعوه أضربوا بوجه على الأرض، فضربوا بوجهه على الأرض، فلما ضرب بوجه على الأرض قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قال اقتلوه فلا أسمع صوته، قال اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. ما عاش الحجاج بعدها إلا 3 ليال في كل ليلة يرى أنه يقتل بكل إنسان قتله قتلة، وأنه يقتل بسعيد بن جبير 70 قتلة. مات الحجاج بعدها لعله متأثرا. ذهب سعيد هذا رحمه الله وكان من العلماء الزهاد، واسمع لكلام السلف. سعيد بن جبير يقول أيكم الآن يحدثنا حسين ابن عبد الرحمن، فيقول كنت عند سعيد بن جبير فقال، يعني سعيد بن جبير، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت، الآن المتحدث حسين، قلت أنا، ثم جاء في باله لعل الناس يظنون أنني كنت أصلي، يريد أن يبعد هذه التهمة وظن الناس به أنه كان يصلي وهو ما كان يصلي، فيبعد هذا الفكر عنهم. وهذا من شدة حرص السلف على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن لا يصف الإنسان بعمل وهو ما عمله وإن كان من الخير، لكن هذا من شدة حرصهم على الخير ومن شدة فهمهم وبعدهم عن الرياء وبعدهم عن السمعة. ولأجل هذا انظر لهذه الفكرة التي طرأت على باله، ربما ظن أنه الناس أنه كان يصلي، فقال أما إني لم أكن في صلاة، حتى لا يظن أنه كان في صلاة فيعتقد ذلك. ومن هذا حرص السلف أيضا على الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية يؤمن بها السلف إيمانا حقيقيا. كثير من الناس الآن ربما يحدث بأمر حتى تظن أنه فعلا من أهل الخير، أو أنه ربما يحدث عن مجلس ذكر ليبين أنه كان فيه وهو أصلا ما كان فيه، أو جاء متأخرا، أو ما حضر المجلس كاملا، لكن من باب أن يبين الناس له ذلك، أو يقول والله أنا في يوم من الأيام جلسنا مع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام، وهي مرة واحدة في حياته، ليس من طلابه ولا يحضر دروسه، بس يريد أن يبين للناس أنا فعلت كذا. يا أخي الكريم، حرصك على الإخلاص لله أعظم، الله هو الذي سيحاسبك وهو الذي سيجمعك عنده ويقرر أعمالك هذا، فأنت تعامل مع الله تعالى في الظاهر والباطن. لأجل هذا قال أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغت أي لدغته إحدى ذوات السموم كالعقرب والحية ونحوها. قال فما صنعت لما لدغت، ماذا فعلت؟ قال ارتقيت، وفي رواية لمسلم استرقيت، وارتقيت بمعنى طلبت الرقية، يعني طلبت من يرقيني، في رواية مسلم استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ لماذا استرقيت؟ أنت الآن فعلت فعل، لماذا فعلت هذا الفعل؟ هل فعلك هذا يدل على أن لديك دليل، أم أنك هكذا يعني من عندك فعلت ذلك؟ فقال فما حملك على ذلك، وفيه طلب الحجة على صحة المذهب. قال قلت حديث حدثناه الشعبي، يعني أنا فعلت هذا استجابة لحديث سمعته من الشعبي العالم الجليل. أيضا الشعبي من طبقة سعيد بن جبير، وممن خرج ضد الحجاج، وممن أيضا ذهب واعتذر وسامحه الحجاج وزعم أنه كان صادقا. قال فما حملك فما حدثكم، يقول حملني على ذلك حديث حدثناه الشعبي. قال فما حدثكم، ما الحديث الذي حدثكم إياه الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب. وبريدة هذا صحابي جليل رضي الله عنه، والصحابة كلهم عدول. قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا القول من بريدة هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من قوله، وإنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة اللي هو الذي هو حديث بريدة هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ثقات الذين رووا هذا الحديث. لا رقية إلا من عين أو حمى، ما معنى هذا الكلام؟ هل ما هناك رقية إلا من العين أو الحمى؟ العين إصابة العائن غيره بعينه، العين إصابة العائن غيره بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، العين مؤثرة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في آخر الزمن أكثرهم موتا المصابون بالعين. فالعين حق كما يقول صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو شيء سابق القدر لسبقته العين، وهي إصابة العائن غيره بعينه. قرأت مرة، وهذا من باب الطوافة وربما الحقيقة، عن رجل كان يصيب بالعين، وكان عنده ابن بدل أن يعلمه القرآن يعلمه كيف يصيب الناس بالعين، فأخذ يدربه. المهم الابن ما شاء الله لم يبقي شيئا عند أمه، يعني حلال الأم وضان الأم وغنم الأم كلها ذهبت، كل يوم يرى شاه ويصيبها بعين، بقيت بكرة واحدة. ففي يوم من الأيام قام الأب اختبارا لابنه، فأخذ علفا وأعطاه البقرة، ثم قال لابنه اذهب وانظر إليها أكلت العلف أم لا. فذهب الابن فوجد البقرة أكلت العلف كاملا. ومن عادة البقر، وهذا من المعلومات المهمة جدا عند أصحاب البقر، إذا انتهت من الأكل تربض في مكانها، تربض في مكانها ويسمونها تحوي في مكانها، وما تزال تحرك فمها، يسمونها بالعامية يقولون تقصع الجرة. تقصع الجرة يعني تجتر فيما داخلها، يعني كان في أشياء ما زالت المعدة إلى الآن تطحن فيها، يعني المعدة الآن شغالة. فجاء الابن ورأى البقرة تفعل هذا، فعاد إلى أبي قال أبشر أكلت العلف؟ قال قفلت المصحف وتقرأ غيب، يعني تقرأ حفظ. انظر للكلمة كيف سبحان الله، يقول قفلت المصحف أنهت العلف وتقرأ غيب، تردد. فانظر للكلمة، طبعا قالوا فما سمعنا إلا لما صاحت البقرة وتقطعت أشلاء. فالعين حق، والإنسان قد يصيب بذلك. فهذا معنى لا رقية إلا من عين. فالرقية القراءة بالقرآن الكريم، والرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية، وسيمر معنا بإذن الله تعالى حديث حول ذلك، لكن نبين هذا سريعا. الرقية نوعان، في رقية شرعية ويسميها أهل العلم النشرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال لا بأس بها، وقال في الحديث الآخر هي من عمل الشيطان. الذي من عمل الشيطان الرقية الشركية. فالرقية الشرعية أن تقرأ على المصاب بالعين أو بالسحر أو بالمس أو بأي مرض، حتى وإن كان إنسان يشعر بتعب في جسمه ونحو ذلك فليقرأ عليه من القرآن الكريم. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء بإذن الله عز وجل. فالرقية الشرعية أن يقرأ على الشخص من القرآن الكريم أو مما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون المقروء باللغة العربية، وأن يكون من القرآن أو السنة، وأن يكون بكلام واضح معروف. الرقية الشركية أن تكون بكلام شركي من غير القرآن الكريم أو بما لا يفهم معناه، أو تكون بالطلاسم، وهذه محرمة وهي من عمل الشيطان. الرقية الشرعية في قوله لا رقية أي لا رقية أنفع ولا رقية أشفى من الرقية من العين ومن الحمى، والحمى لدغة ذوات السموم كالعقرب والحية وغيرها. وأيضا من الحمى نفسها وهي المرض بالحمى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن تطفأ الحمى بالماء لأنها من فيح جهنم. فهذا معنى لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وفيه فضيلة السلف، كانوا إذا علموا شيئا يعملون به، وفضيلة العلم بالعمل. العمل يهتف بالعلم، العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم أولا ثم يعمل الإنسان، وإذا لم يعمل فإنه لم يستفد من العلم. وعالم لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن. وفائدة العلم أن تذهب الجهل عن نفسك، تزيل الجهل عن نفسك وعن الآخرين، وأن تعلم بعلمك. وإذا لم تعمل بهذا العلم فأنت ما استفدت شيئا. والعمل بالعلم هو الذي يثبت هذا العلم عند الإنسان. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعيد بن جبير يحدث عن أستاذه ابن عباس الذي يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عرضت علي الأمم. عرضت علي الأمم، متى عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم؟ متى عرضت؟ في الإسراء والمعراج. وهذا قول ضعيف جدا، لأن هذا معناه أن الإسراء والمعراج يتعدد، وما حدث الإسراء والمعراج إلا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل إلى مكان سمع فيه صريف أقلام الملائكة وهم يكتبون الوحي، هذا المكان لم يصل إليه ولم يصل إليه أحد أبدا. وصل إلى سدرة المنتهى. الشاهد عرضت عليه، الأقرب من هذا أنه عرضت عليه في المنام، عرضت عليه مناما، فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية الرهيط. والرهط هو العدد من الناس، الجماعة فيما دون التسعة، فيما دون العشرة. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والرجلان الواو هنا بمعنى أو، ومعه الرجل والرجلان، الواو بمعنى أو الرجلان، لأن لو قلنا الرجل والرجلان لأصبحوا ثلاثة، ولكن الرجل أو الرجلان. والرجل وليس معه أحد، والنبي عفوا، قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذن ما الفائدة من بعثة هذا النبي إذا ما أحد استجاب له؟ يعني تخيل نبي من الأنبياء مؤيد بآيات ومعجزات، وأحيانا لا يستجيب له أحد. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه بحبوحة جنته، هذا الإمام العظيم في أحد دروسه ونحن معه يقول، وهو يسأله: طيب ما فائدة إرسال النبي؟ ثم قال: إرسال النبي إقامة للحجة، لحجة الله على خلقه. النبي مكانه مكان الأنبياء في الجنة، المنزلة العالية، لكن أقام الله به الحجة وأعذر به إلى الخلق معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهنا النبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما، فظننت أنهم أمتي. والسواد العظيم يعني هيئة الشخص القادم من بعيد. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى، هذا موسى وقومه. وهذا فيه دليل على أن أتباع موسى كانوا إيش؟ كانوا كثير، سواد عظيم. قال هنا: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، سواد آخر، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية: ومع كل 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال هذا نهض، قام ودخل منزله. الناس بقوا يتحدثون عن هؤلاء 70,000، من هم ومن يكونون؟ فبدأ كل واحد منهم يأتي برأي. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم الأصحاب الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم، لأن هذا الحديث الآن في زمن التابعين يحدث به ابن عباس رضي الله عنهما، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء غير هذا الأمر، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما كانوا يتحدثون فيه. وفي هذا أيها الإخوة انشغال الصحابة رضي الله عنهم بالعلم، انشغال القوم في أوقاتهم وفي جلساتهم وتدارسهم بما ينفعهم عند الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي للمسلم، تشغل نفسك بفائدة. لما تجلس مع أصحابك دعك من الكلام ودعك من الحديث، الكلام كثير فيك، حال كثير منا اليوم فقط يتحدثون بكل ما يسمعون وما يجري في الجرائد وما يقال في القنوات. يا أخي الكريم اجلسوا فتحدثوا بالخير، تحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة، يذكركم الله في من عنده. تجب عليكم ولكم محبة الله، وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتحابين فيا. متجالسين في الله، متذاكرين في الله، تجب لهم محبة الله عز وجل، فلا تحرم نفسك هذا الخير العظيم. فأقول هنا هذا الصحابي يخبر هنا فيقول فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروه أتى هو يخبرهم منهم، قال هم الذين لا يسترقون. قرأها بعضهم يسترقون من السرقة، وهذا خطأ، وهي لا يسترقون، ولفظة لا يسترقون هذه في الصحيحين، ورواها الإمام أحمد أيضا في المسند، وهناك لفظة في صحيح مسلم لا هم الذين لا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه اللفظة وهم من الراوي، ففي الصحيحين لا يسترقون وفي المسند لا يسترقون. وأيضا ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فقد نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه، والنبي عليه الصلاة والسلام سحر، سحره لبيد بن أعصم اليهودي في مشطن ومشاطة، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل ونزع هذا، طبعا أخبر بمكان السحر، وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان السحر، ثم دفنت البئر التي وضع فيها السحر، وقال أما أنا فشفاني الله ولا أريد أن أحدث في الناس فتنة بقتل ذلك الساحر، وإلا فالساحر يقتل، وسيبين هذا لنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أراد أن يحدث فتنة، وقد يحدث أمر معين هو أعلم به صلى الله عليه وسلم في ترك الأمر، وتنازل عن حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يعود له عليه الصلاة والسلام. إذن الرقية جائزة، وليس في هذا المعنى لا يسترقون، ليس في قوله لا يرقون، هذه اللفظة يعني ضعيفة وهي وهم من الراوي، والصحيح لا يسترقون. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، جبريل نزل عليه عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، وهي من أنفع الأدعية في ذهاب العين وذهاب الحسد وغيرها. الأمر الآخر، ما الفرق بين يسترقون ويرقون؟ ما الفرق بين يسترقون ويرقون؟ يعني بين الراقي والمسترقي ايش الفرق؟ قال هم الذين لا يسترقون، وما قال لا يرقون. فالرقية جائزة، طيب الاسترقاء قال لا يسترقون، ايش معنى لا يسترقون؟ يعني ما الفرق بين الراقي والمسترقي؟ لا يسترقون، ها لا يسترقون لا يطلبون الرقية، أحسنت، لا يسترقون لا يطلبون الرقية، ولا يرقون لا يرقون غيرهم. فرقية غيرك جائزة، ولهذا نقول اللفظة الصحيحة لا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيرهم من صدق توكلهم على الله، وإلا يجوز لهم أن يطلبوا الرقية من غيرهم. لكن المسترقي سائل وطالب فملتفت بقلبه إلى غير الله، المسترقي سائل وطالب ملتفت بقلبه إلى غير الله، فكأن عنده شيء من النقص. لكن الراقي صاحب فضل محسن إلى غيره، فالمحسن إلى غيره غير، فلهذا أقول تجوز الرقية. طيب لماذا رقي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه المنزلة؟ نقول رقي من غير أن يسأل ولا يطلب، فجبريل نزل ورقاه، فلو جاء إنسان ورقاك فأنت تدخل الجنة إن شاء الله من غير حساب ولا عذاب، لأنك لم تطلب الرقية. فهمنا أيها الأخوة، طلب الرقية جائز، ولكن من صدق توكل الموحدين فإنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم، حتى يدخلوا في 70,000 الذين معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا طلب الرقية جاز له أن يطلبها، فإن تركها توكلا على الله وإيمانا بالله فإن فعله هذا دليل على قوة الإيمان عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الرقية، جاء جبريل رقاه، ولكنه رقى. فالراقي يجوز أن يفعل لأنه صاحب إحسان. فالفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطف ملتفت بقلبه لغير الله تعالى، وأما الراقي فإنه محسن. ثم قال ولا يكتوون، لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم. والكي بالنار، الكي جائز، جائز. ففي الصحيح في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع عرقه وكواه. وفي صحيح البخاري حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وفي رواية ولا أحب أن أكتوي. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم كوى. إذن أنس رضي الله عنه أيضا اكتوى كما في السنن. الشاهد من هذا قال ابن القيم رحمه الله ورد في الكي 4 أمور: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به ونهى عنه وفعله وقال لا أحبه. فأما فعله له فدليل على الجواز، والأمر أيضا به لما أمر غيره الطبيب أن يذهب ويحدث الكوي أو الكي لكعب لأبي بن كعب رضي الله عنه، فهذا دليل أيضا على الجواز. وأما كونه لا يحبه فليس فيه دليلا على التحريم، وأما نهيه عنه فدليل إلى الكراهة ولكن ليست كراهة التحريم، وكونه يأذن فيه دليل على الجواز. إذن هو يجوز، وليكن آخر المطاف وكما يقال آخر الكي. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه من الشوكة، ولعله ما يسمى في زماننا الآن بمرض يسمونه رياح الشوكة، كوى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه من ذلك. فأقول أيها الإخوة هذا ما ورد. فالكي جائز لكن يتركونه توكلا على الله. إذن الاسترقاء، طلب الرقية وطلب الكي جائزان، وتركهما توكلا على الله أفضل وأولى وأحسن. ولا يتطيرون، والتطير محرم وهو التشاؤم بالطير. سمي التشاؤم بالطير لأن أهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون بالطير، وإلا التشاؤم محرم. بعض الناس يتشاؤم بالأيام، يتشاؤم مثلا بيوم السبت أو بيوم الأربعاء، وبعضهم يتشاؤم بالأشخاص، وبعضهم يتشاؤم بالأرقام، وبعضهم يتشاؤم بالبلدان، وبعضهم يتشاؤم بالأحوال. كل التشاؤم محرم، والتشاؤم لا يجوز أبدا. لا تتشاؤم، والتشاؤم يعني أن يحدث في نفسك شيء من البغض والكراهية لفعل معين، فهذا محرم. والجائز التفاؤل، الاستبشار، أن يجد في نفسك الطموح والتفاؤل بالمستقبل وبما يحدث. قال وعلى ربهم يتوكلون. هذه 4 صفات، صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل هو تفويض الأمور إلى الله مع فعل الأسباب الممكنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر اتخذ له خريتا يعلمه بالطريق، واتخذ الدابة وغير مكان المسير، وأخذ أبا بكر معه. ولما دخل غزوة أحد وكان يقاتل صلى الله عليه وسلم، دخل وهو لابس درعين مع إيقانه وإيمانه بنصر الله تبارك وتعالى له. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، وهذه فضيلة لعكاشة، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يقوم أحد لا يستحق هذه المكانة فينالها، فأراد أن يقفل هذا الباب فقفله بهذا الأسلوب الجميل، فقال سبقك بها عكاشة. وفي هذا فيه لطافة في الرد على المخاطب بهذا اللفظ الجميل الذي قاله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه من المعاريض، تسمى المعاريض، والمعاريض أن تتكلم في أمر يفهم منه السامع شيئا وأنت تقصد شيئا آخر. مثل لما سأله الرجل فقال من أين أنتما، قال صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، فبدأ يفكر من ماء المدينة من ماء العراق، وهو يقصد من ماء مهين. فهنا هذه من المعاريض. قال أهل العلم: وفي المعاريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو عند الترمذي بسند حسن: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. أيضا من الفوائد أيها الأخوة فضيلة عكاشة رضي الله عنه، وهو طبعا ممن خاض المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة بدر انكسر سيفه فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنزع جذعا من العريش الذي بني له وهزه فأصبح سيفا في يده، وذهب يقاتل به في سبيل الله، وبقي معه حتى مات في حروب الردة رحمه الله ورضي عنه، ولا زال السيف معه. أيضا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تطيب خاطر الإنسان في الكلام الجميل والكلمة الطيبة صدقة. فيه الفرق بين الاسترقاء طلب الرقية وبين إصداء الرقية للآخرين، وفيه بيان فضيلة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى واليقين. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. إلى الملتقى في لقاء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.